طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. التلاوة هي من بداية الآية 86 من سورة النمل المباركة حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما. من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. وبالتأكيد والتخصيص نتحدث عن الخطبة القاصعة التي كانت في منتهى الجمال. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية، أي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن عليا وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. والآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قيل إنها نزلت في ابن ملجم، هكذا كانوا يروجون. هذه من الأمور التي كان يحتاجها معاوية كثيرا في إعلامه وتبليغاته، فقال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده في المعارك وكان إلى جنبه، فسمرة بن جندب كان منذ حداثته جنديا وكان يشارك في المعارك رغم أنه كان تحت سن التكليف، كان من هذا النوع وكان من أصحاب النبي أيضا. قال له: قل إن هذه الآية قد نزلت في علي بن أبي طالب، وتلك الآية قد نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. اقترح عليه ذلك، لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا، وكما ذكرنا فإنه قد قيل في حقه تلك المقولة المشهورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكن ضميره لم يكن مستعدا فقال كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم. وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، ف50,000 مثقال من الفضة يعني 5 مثاقيل من الذهب في حسابات ذلك الزمان، هذا يعد ثروة كبيرة. قالوا له: نعطيك 50,000. فقال: كلا لا أقبل. هنا يقول بعض الناس إن سمرة بن جندب كان في الواقع يتلاعب وأراد أن يرفع السعر، لا أنه قد أنبه ضميره، فهو كان يعلم بأن معاوية يحتاج إلى هذا الأمر، وفي الحقيقة كان يحاول أن يساوم. هنا هل أن ضميره كان يتقبل الأمر أم لا؟ لا أعرف ولا أضع ذلك على ذمتي، ولكن عندما لم يقبل رفعوا السعر إلى 100,000 درهم ولم يقبل أيضا، حتى وصل الأمر إلى نحو 500,000 درهم تقريبا. لكن مثل هذا المبلغ الكبير جدا هو ثروة استثنائية، ولكن مع ذلك لم يقبل. هنا قال معاوية لذلك الذي كان يتوسط: إن هذا الرجل بلا عقل وهو مجنون، لأنه لا يعرف ما هي 500,000 درهم. فقولوا له: 500,000 وأحضروه إلى هنا حتى أرى هل أنه سيقبل أم لا. فأمر معاوية من كان مسؤولا عن بيت المال أن يحضر هذا المبلغ إلى المجلس، وكما تعلمون في تلك الأزمة الأموال ستكون من الذهب، وعندما توضع في الأكياس ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتاج إلى من يحملها. فأحضر الحمالون الأكياس ووضعوها فوق بعضها حتى وصلت إلى أعلى السقف، وقالوا: هذه هي 500,000، فهل أنت جاهز أم لا؟ عندما نظر إلى هذه الأموال ورأى هذه الثروة العظيمة قبل، وفسر تلك الآية كما أراد معاوية وبقيت في الكتب حتى يومنا هذا. وصحيح أن مثل هذه الكلمات الممتزجة بالخطأ والرذالة قد تم اختلاقها في العالم الإسلامي، وبالأغلب جاء العلماء فيما بعد واستبعدوها، لكن هذه رشحات من هؤلاء وقد بقيت في أذهان عدة وأثرت فيهم. وهذه من الأعمال التي كان يقوم بها معاوية في الإعلام، فمجموع هذه الأساليب هي التي شكلت أساليب معاوية لكسب القدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة، ويتحسس هذه القيادة. فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمل شيئا من الخير رئاء ولا تدعه حياء. أمثال عربية.
قالت العرب: طارت عصا بني فلان شققة، إذا تفرقوا في وجوه شتى. قال الأسدي: عصي الشمل من أسد أراها قد انصدعت كما انصدع الزجاج.
وقالت العرب أيضا: طعن اللسان كوخز السنان، لأن جرح الكلمة يصل إلى القلب والطعن يصل إلى اللحم والجلد.
ومن الأمثال العربية أيضا: طالب عذر كمنجح، أي إذا غضب عليك قوم فاعتذرت إليهم فقبلوا عذرك فقد أنجحت في طليبتك. يقظة الحس.
قال الشاعر في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ويتيم رفع اليتم إلى رتبة طالت على النجم مقاما، واستعار البحر من عنوانه للآل فهي في الحسن يتامى، لم يجد مذ كان قلبا حانيا في محيط ماج بالجهل خصاما، التقاليد أحالت عيشه بفتاواها جحيما وضراما، هجر الناس إلى كهف رأى فيه للروح التجاء واعتصاما، كعبة الوحي حراء ولكم طاف فيه الوعي تقديسا هياما، هادئ الآفاق لولا صور ضج منها عالم الفكر زحاما، إنه يستعرض الأكوان من قوة الوجدان بدءا وختاما، إنه مل الأساطير التي سهر العقل بنجواها وناما. يقظة الحس وما أعظمها، فهي تستشرف أحداثا عظاما. حديد جحا.
أعزائي الأفاضل، أراد جحا السفر وكان يملك مقداراً من الحديد فأودعه أمانة عند أحد التجار، ولما عاد من سفره ذهب إليه وطلب منه أن يرد إليه حديده، فقال التاجر: إن الحديد الذي أودعته عندي أكلته الفئران. فتعجب جحا وقال: وهل من المعقول أن تأكل الفئران الحديد؟ فأجابه التاجر: طبعاً من المعقول، أنت لا تعرف الفئران.
فتظاهر جحا بتصديق ما قاله التاجر وخرج من عنده وهو يقول: صحيح، أنا لا أعرف الفئران جيدا. وبعد أيام تربص جحا بأحد أطفال التاجر وأخذه من الطريق وأخفاه في مكان أمين، وبحث التاجر عن ابنه فلم يجده، واستولى عليه الفزع، ولقيه جحا وهو يتظاهر بأنه لا يعرف من أمره شيئا. فسأله التاجر عن ابنه، فقال جحا: سمعت من لحظات ضجة في الجو، فنظرت وإذا أحد العصافير يخطف طفلا صغيرا ويطير به، وربما كان هذا الطفل هو ابنك. فصاح التاجر بجحا: وهل يعقل أن يخطف العصفور طفلا؟
فقال جحا: ولماذا لا يعقل ذلك؟ فالبلد الذي يأكل فئرانه الحديد تخطف عصافيره الأطفال. وانتهى الحوار بين جحا والتاجر بأن أعاد التاجر الحديد لجحا واستعاد منه ابنه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية هذا التصفح الجميل في التراث وأوراقه.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا.
مدد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء.
علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون بعيدك في وجلي
محبك لن يشقى أبدا، هيكون بيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ليبيا تسير نحو تضليل العقبات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم تتناقل الأخبار والتحليلات السياسية موضوع اجتماع رئيس مجلس النواب والدولة الليبيين عقيل صالح وخالد المشري داخل البلاد، بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. وكان صالح وكذلك المشري قد عقدا لقاءات في القاهرة منذ الاثنين الماضي لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وهي المناصب السيادية وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية، وملف القاعدة الدستورية، مرجحا احتمالية تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت الذي رفض فيه صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاء الذي يرعاه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي استبعد أصلا عقد هذا اللقاء على غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة ونهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات، فإن مصادر مقربة من المجلسين كشفت عن أن اللقاء في مدينة الزنتان أقصى غرب البلاد يهدف للمضي لإتمام النقاش في الملفات الثلاث المذكورة، بغية التوصل إلى تشكيل حكومة تنتهي أو تنهي خلافات الأحزاب والتيارات وتقود البلاد إلى شاطئ الأمان. كما أن في هذا الإطار مستمعين الأكارم، المراقبون يرون أن المؤشرات بشأن الإعلان عن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، فإن المسار لتشكيل حكومة موحدة سينطلق بشكل تتخلله بعض العقبات، لافتين إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محددة لا تزيد عن 6 أشهر. رغم وجود اختلاف في وجهات نظر الرئيسيين حتى الآن حول شكل الحكومة، ومنها أن تكون مؤلفة من شخصيات محدودة من كلا الحكومتين الحاليتين، أي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، أو أن تكون قيادات هذه الحكومة من خارج الحكومتين. وفي ظل تفاقم الخلافات بين الدبيبة وباشاغا والتي تلقي بظلالها على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تنجح في أو سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع الدول الإقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف المسلحة الكبرى بذريعة أنها تتضمن أو تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. روسيا ليبيا تسير نحو تدليل العقبات، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وسنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم حول النتائج التي ستتمخض حقيقة عن اجتماعات عقيلة صالح وخالد المشري، والتي تؤدي إلى خارطة الطريق لإنهاء ملف تشكيل حكومة ثابتة، والدور المبعوث الأممي في هذا الإطار، هل إنه سيساعد على تهدئة الأجواء بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟ وهناك من يقول أن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة حقيقة في الشأن الليبي، سوى أنها تفضي طبعا إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة لربما يمكنها فرض واقع سياسي جديد في هذا البلد. وهناك من يعتقد بأن يتفق المشري وصالح على تشكيل حكومة تكون قيادتها من خارج الحكومتين الحاليتين في ليبيا. ما مدى نجاح هذه الفكرة في الوضع القائم على هذا البلد؟ وهناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن. ما مدى صحة هذه التصريحات؟ ولماذا استبعد المبعوث الأممي عقد اللقاء بين المشري وصالح، حيث هناك من ينظر إلى فشل هذه المسألة؟ إذن مستمعينا الكرام، نحن في إطار حديثنا سنركز ونسلط الضوء على تفاقم الخلافات بين الدبيبة وباشا آغا، والتي حقيقة تلقي بظلالها هذه المسألة على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع دول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف كما أشرنا، الأطراف التي من ضمنها الأطراف المسلحة المؤثرة والكبيرة في هذا البلد بذريعة أنها تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر وأثيرها عبر موقعنا، البث المباشر إلى جانبها الملفات التي قد فاتتكم والبرامج التي لم تستمعوا إليها بشكل مباشر، يمكنكم استماعها ومتابعتها عبر الموقع. موقعنا هو arabicradio.net مستمعين الأكارم، إلى جانب الملفات السياسية المختلفة والمقالات المختلفة التي إن شاء الله تجدونها في الموقع. نشكر لكم حسن متابعتكم مستمعين الأكارم، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم إن شاء الله بعد قليلة. التحية لكم مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا من جديد الذي نتحدث فيه أحبتي الكرام عن ليبيا ومسألة سير الأحداث في هذا البلد لتذليل العقبات التي تكون أمام هذه الدولة التي منذ فترة طويلة حقيقة تعاني من الأزمات وتعاني من عدم وجود استقرار سياسي في هذا البلد، وهناك الكثير من اللاعبين السياسيين حقيقة من خارج البلد وأجندات مختلفة تؤثر على ملفات عديدة في هذا البلد، خاصة وأن ليبيا يتمتع بطاقة لوقود حقيقة كبيرة، وهذه الأطراف التي تكون يدها وتتنافس على الثروات في ليبيا خاصة الثروات النفطية، ونحن نعلم أن العالم يمر بأزمة في هذه المسألة وهذا الملف، فيكون حيويا ومهما بالنسبة للليبيين. لكن الأخبار والتحليلات السياسية تناقلت حول موضوع اجتماع رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري داخل البلاد بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. كما أشرنا مستمعينا الأحبة أن هذه اللقاءات التي عقدت في القاهرة منذ الأسبوع الماضي كانت تناقش ثلاثة محاور أساسية ورئيسية حول المناصب السيادية التي هناك نزاع عليها، من يستلم هذه المناصب ومن يستطيع أن يدير البلد بشكل جيد، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية. هناك من رجح احتمالية أن تسير المفاوضات نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك من استبعد هذه المسألة حقيقة بعد رفض صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاءات التي كانت برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي عبد الله باتيلي، هو أساسا استبعد عقد هذا اللقاء، وعلى غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة. ينضم إلينا من مصر مستمعينا الأكارم الباحث السياسي الأستاذ عبد الله حميد. أرحب بك أستاذ عبد الله في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم
وسهلا. حياكم الله أستاذ عبد الله، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. كيف تابعت أستاذ عبد الله مسألة حقيقة التناقل الأخبار والتحليلات السياسية حول موضوع اجتماع رئيس مجلسي أو رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري؟ تفضلوا.
نعم، أرحب بكم في البداية. يعني السيد عقيلة صالح والسيد خالد المشري التقيا الأسبوع الماضي في القاهرة، وكانت هناك اجتماعات، وكان من المفترض أن يجتمعوا في مدينة الزنتان، ولكن يعني أعلنت هناك أسباب لوجستية منعت هذه الاجتماعات، ولكن في الحقيقة هو رفض من بعض التيارات السياسية لهذا اللقاء، هو من حالة بين الاجتماعات بين الطرفين. هذه أسباب يعني كانت واضحة للجميع، ولكن ربما الأوضاع السياسية غير مواتعة حتى الآن في ليبيا لأن تجتمع على الأطراف الداخلية في مدينة ليبية، لكن هناك يعني ربما تكون خيارات كما قال المبعوث الأممي لليبيا سير عبد الله بصيري بأن تكون أحد المدن مرشحة لاستقبال الجانبين، خاصة مدن الوسط والشرق التي لا تنضوي تحت يعني حكومة الوحدة الوطنية أو المجموعات المسلحة التابعة لأطراف سياسية بعينها.
طيب، يعني باعتقادك أستاذ عبد الله لو كان يستمر الاجتماع في ليبيا لكان أفضل لربما نتائج الليبيين؟
يعني من المفترض أن الاجتماعات إذا كانت في ليبيا ستحقق يعني مآلات أو نتائج ستكون ملموسة على الأرض، ولكن هناك تدخلات خارجية وهناك أطراف يعني لا تتحكم في رأيها ومسارها هي التي تتسبب دائما في ألا تخرج نتائج أو لا ينتج نتائج يعني ما يعني يمكن أن يتحقق بالنسبة للليبيين من أطر وتوقعات وأمال للشعب الليبي وللسياسيين الليبيين الذين يرغبون حقيقة في أن تنتهي هذه المراحل المتتابعة المراحل الانتقالية التي أزمت الوضع في ليبيا على مدار 11 عام.
نعم. طيب ما هو دور المبعوث الأممي حقيقة عبد الله باتيلي في هذه المسألة؟ هل إنه يساعد على تهدئة الأجواء يعني بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟
يعني شوف هناك بعض النقاط في هذه المسألة. يعني منذ 2011 لم نرى مبعوثا أمميا له دور فاعل وحقيقي على الأرض.
نعم.
حتى ستيفاني ويليامز عندما جمعت الليبيين في الحوار السياسي 75 شخصية وقاموا بتحديد موعد الانتخابات وحكومة واحدة وطنية لم نرى هذا يتحقق على الأرض. كانت هناك أمال معقودة كبيرة على هذه الفترة في أن تخرج ليبيا من وضعها المأساوي سياسيا وعسكريا، ولكن للأسف لم يكن هناك أي نتائج حقيقية أو يعني مختلف. السيد عبد الله بطيلي بما أنه يعني من أفريقيا رجل يمثل القارة الأفريقية كما كان مطلوبا في الداخل الليبي أن يكون عربيا أو أن يكون أفريقيا بما أن أفريقيا والاتحاد الأفريقي لهم دور كبير في إنهاء الأزمات، ولكن الدور الدولي أقوى بكثير من الليبيين ومن الأفارقة وحتى من العرب في أن تبقى الأوضاع في ليبيا على هذا المسار، مسار لا حل. يعني منذ ساعة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا السيد عبد الحميد الزايدو أن المواقع النفطية في ليبيا الآن متاحة لكل الشركات الدولية أن تنقب عن النفط فيها.
نعم. طيب هو سؤالنا هنا يعني ما هي هذه الأطراف الخارجية التي تأتي في هذا الإطار وأجنداتها ما هي التي تحملها هذه الأطراف؟ من الذي يستفيد من المسار اللا حل؟
الدولة في ليبيا الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة لو تريد المسألة الآن أن تتحقق في هذه اللحظة ستأمر كل الأطراف أن ينجوها. المبعوث الأمم في ليبيا لو سمع الأطراف على أساس أنه يحل المسألة الليبية ستحل في وقتها في حينها، ستذهب كل المؤسسات الميتة والتي يعني انتهت ولايتها منذ سنوات انتهت ولايتها، ستذهب وستذهب هذه الشخوص الموجودة الغير مرغوب فيها في ليبيا وسيحقق الليبيون آمالهم وفي بناء دولة حقيقية.
نعم.
بمسار دستوري سياسي تتواجد فيه كل المؤسسات متلائمة ومحققة لشكل الدولة الحقيقي الذي تم إسقاطه في 2011.
طيب هنا كما تقول أنت والبعض يرى بأن هذه الجهود الحالية يصعب أن تنجح سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
إذا رغب الأطراف في تحقيق مسار سياسي سوف يتحقق. اللاعب الدولي له كل الخيارات، كل الخيارات ليس للليبيين للأسف، الخيارات كلها ستمثل في الجانب الدولي. إذا أرادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تؤتي هذه الاجتماعات ثمارها سوف يتحقق ذلك. عندما تواجد ستيفاني ويليامز في
تحقق
أي شيء، بقي السيد عبد الحميد الزايدة واشتعل المشاكل والأزمات حتى مع الوصول إلى انتخابات في ليبيا وتواجد سيف الإسلام القذافي في قائمة المرشحين. ذهب الأطراف الداخلية إلى خيارات لعدم إنجاح هذه الانتخابات، لأنهم يعلمون جيدا أن تواجد سيف الإسلام القذافي سيعني أن كل هذه الشخصيات لن تكون موجودة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب منتخب.
نعم، سؤالي أيضا أستاذ عبد الله حميد، يعني هناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن، حول هذه المعلومة وصحتها كيف ترى الأمر؟
يعني كل القرارات الدولية لم تتحقق في أي دولة، يعني كل القرارات
نعم،
فإذا لماذا في ليبيا سنحقق ما قاله مجلس الأمن؟ وإذا كانت القرارات الدولية تفيد رؤية داخلية ليبية ليبية هم يشكلون مسارا جديدا كما يرغبون بألف تدخل مع الدولي في أمور داخلية في البلاد
نعم.
مسار دستوري، مسار عسكري، وهذا يعني كان المسار العسكري كان هو الأمثل وحقق بعض المطلوب. هل الآن هناك يعني في ليبيا حرب بين الأطراف؟ لا يوجد، هناك وقف لإطلاق النار وما يعني الصبية يلعبون في الشارع من هؤلاء المجموعات المسلحة الذين لا ينتمون إلا لمن يدفع أكثر فقط لغير. لكن أي إطار واجتماعات داخلية بين الأطراف في ليبيا هو شيء جيد وشيء يحقق مسارات ربما ينتج عنها نتائج إيجابية.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله حميد الباحث السياسي من مصر، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا سيدي الفاضل.
شكرا،
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم من جديد في لقائنا هذا، والدقائق المتبقية نخصصها لوقفتنا عبر تطبيق الواتساب والمشاركات الواصلة إلينا من اليمن. أبو محمد مهدي كتب لنا ويقول أو بعث إلينا رسالة صوتية عذرا أستمع إليه في هذه اللحظات. طبعا يقول ألف تحية وتقدير لمقدم البرنامج وكادره ومخرجه والضيوف والمستمعين الأكارم، نستمع إلى رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى أن تسير الأمور في ليبيا نحو تذليل العقبات، فقد بلغت معاناة الشعب الليبي ذروتها، وآن الأوان لأن يستقر هذا الشعب المكلوم. كما نتمنى على إخواننا في ليبيا أن يكتسبوا الوعي ويقفون ضد الأجندات الأجنبية المشبوعة، خاصة من أمريكا الشيطان الأكبر وأديالها من أعراب الخليج الفارسي، وكذلك الأطماع الإقليمية للدول المجاورة لليبيا. كان معكم أبو محمد مهدي الزيناني.